إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قسم بعض أهل العلم المراقبة إلى ثلاث مراتب، وذلك باعتبار الحامل عليها والدافع إليها. المرتبة الأولى ما كان الحامل عليه الخوف من الله، والمرتبة الثانية ما كان الحامل عليه الحياء من الله، المرتبة الثالثة ما كان الحامل عليه المحبة لله جل وعلا. فالخائف مراقب لله عز وجل بالحذر وغلبة الفزع، والمستحيي مراقب له بشدة انكسار وغلبة إخبات، والمحب مراقب له بشدة السرور وغلبة النشاط وسخاء النفس، فيقبل على العبادة بانشراح صدر. وقد قسمها الهروي إلى ثلاث مراتب أيضا. الأولى مراقبة الله عز وجل في السير إليه على الدوام، مع ملاحظة التعظيم الذي يمتلئ به القلب في حال سير العبد إلى ربه عز وجل، فيكون هذا التعظيم الذي ملأ قلبه به شاغلا له وصارفا عن تعظيم المخلوقين، التعظيم الذي يزاحم تعظيم المعبود تبارك وتعالى. وكذلك أيضا أن يكون مجدا مجتهدا في القرب منه تبارك وتعالى، فإنه كلما ازداد قربا من الله ازداد تعظيما له، مع سرور وانشراح يبعثه على العمل، فيجد لذة في عمله الصالح، وتكون قرة عينه في طاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيجد نعيما عند القيام بوظائف العبودية لا يدانيه نعيم الدنيا بأسرها بمختلف أنواعه. وهذا حال من أحوال أهل الجنة، حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل، وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. ونقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه، وقوة انشراح، وقرة عين فحيث لم يجد العبد ذلك فعمله مدخول. المرتبة الثانية من مراتب المراقبة كما وضحها الهروي مراقبة نظر الحق برفض المعارضة، وهذه مراقبة لمراقبة الله عز وجل لك، وهذه المراقبة توجب للعبد صيانة الباطن والظاهر، فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره، فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله تعالى به. فتكون المراقبة بهذا الاعتبار دافعة لكل مناوأة وتشكك واعتراض على أحكام الله القدرية وأحكامه الشرعية، ولا يعترض على أسمائه وصفاته، ولا يعترض على شرعه وأمره جل وعلا، ولا يكون مترددا متشككا في الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها، ولا يقدم على قول الله عز وجل قولا لأحد مهما عظم وعلت مرتبته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يقدم عليه معقولا ولا فلسفة من الفلسفات ولا سياسة من السياسات، وإنما يكون المقدم في قلبه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأين من هذا؟ أولئك الذين يصرحون بأن الدين الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح لهذا العصر على الفهم الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريدون أن يأتوا بدين ممسوخ على أفهامهم المعوجة. فهؤلاء لم يراقبوا الله عز وجل المراقبة التي تنفي المعارضة، فهم معارضون لله، معارضون لرسوله صلى الله عليه وسلم، معارضون لشرعه وحكمه وكتابه. وأما المرتبة الثالثة فالإيمان الصادق بانفراد الحق بأزليته وحده، وأنه كان ولم يكن شيء غيره ألبته، وكل ما سواه فكائن بعد عدمه بتكوينه جل وعلا. وفوق ذلك درجة هي أعلى وأرفع مما تقدم، وهي مراقبة مواقع رضا الرب تبارك وتعالى ومساخطه في كل حركة، فأسعى في مرضاته ويتجنب مساخطه. وفي الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أخرجه البخاري. فهذا ما ذكره الهروي رحمه الله من بيان لمراتب المراقبة. وبعض أهل العلم جعل المراقبة على مرتبتين: الأولى مراقبة الصديقين المقربين، والثانية مراقبة الورعين أصحاب اليمين. فأما المرتبة الأولى وهي مراقبة الصديقين المقربين، فهي مراقبة التعظيم والإجلال، وهي مراقبة تتعطل فيها الجوارح عن المباحات فضلا عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها، فلا تحتاج إلى تدبير وتثبيت في حفظها على سنن السداد. والثانية مراقبة الورعين أصحاب اليمين، وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى قلوبهم، قد غلب عليهم الحياء من الله، فهم يمتنعون عن كل ما يفتضحون به يوم القيامة. وإنما يعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات، فإنك في خلوتك قد تتعاطى أعمالا فيحضرك صبي أو نحوه فتعلم أنه مطلع عليك فتستحي منه، فتحسن هيئة جلوسك وتراعي أحوالك لا عن إجلال وتعظيم بل عن حياء، فإن مشاهدته وإن كانت لا تدهشك ولا تستغرقك فإنها تهيج الحياء منك. وقد يدخل عليك ملك من الملوك أو كبير من الأكابر فيستغرقك التعظيم حتى تترك كل ما أنت فيه شغلا به لا حياء منه. فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله رب العباد جل وعلا. ومن كان في هذه الدرجة فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته، وبالجملة أن يراقب جميع اختياراته، وله فيها نظران، نظر قبل العمل ونظر في العمل. أما قبل العمل فلينظر ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره، أهو لله خاصة أو هو في هوى النفس ومتابعة الشيطان، فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق. فإن كان لله تعالى أمضاه، وإن كان لغير الله استحيا من الله وانكف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه، وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله ربها بعصمته ورحمته. وبذلك نعلم ما تتطلبه المراقبة في جميع صورها ومراتبها من تمام الإخلاص لله تعالى في الفعل والترك، وتمام المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صورت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف، أي لما فعلت وكيف فعلت. فأما لما فعل فعن الإخلاص وعن الدافع والنية، وأما كيف فعل فعن المتابعة لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان حال السلف. قال الحسن رحمه الله: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تثبت، فإن كانت لله أمضاها. وكان يقول: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن أحدا لا يعمل حتى يهم، فإن كان همه لله عز وجل مضى، وإن كان لغير الله أمسك. فرحم الله عبدا وقف عند همه. وقال بعضهم: إن المؤمن وقاف متأن يقف عند همه ليس كحاطب ليه. وهذا لا يتحقق إلا بالعلم المتين والمعرفة لله رب العالمين معرفة تامة، وبالمعرفة بالنفس وأغوارها وكثرة شرود النية على الإنسان، والمعرفة بالشيطان ومكايده. ولا يخلو العبد أن يكون إما في طاعة أو معصية أو مباح، فمراقبته في الطاعة بالإخلاص والكمال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات، وإن كان في معصية فمراقبته بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر، وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة الأدب ثم بمعرفة حق النعمة من الشكر والحمد. ففي الساعة التي يكون فيها مشغول الجوارح بالطعام والشراب فإنه لا ينبغي أن يخلو عن عمل، حتى في حال انشغال الجوارح بالطعام والشراب ينبغي ألا يخلو عن عمل هو من أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر. فإن الطعام الذي يتناوله مثلا فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير من أعمال الجوارح. ثم إن العبد لا يخلو في جملة أحواله عن بلية لا بد له من الصبر عليها، أو نعمة لا بد له من الشكر عليها، وكل ذلك من المراقبة. وهكذا فإنه ينبغي على العبد أن يراقب ربه فيما يصدر عن لسانه أثناء الكلام وقبله. ماذا يريد بهذا الكلام؟ أيريد به وجه الله؟ أم يريد به شيئا من الدنيا؟ وهل سيرضى الله جل وعلا به؟ فمراقبة ذلك في الكلام أشد من مراقبة العمل. ولهذا قال بعض الصالحين: عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة، قل أن أقدر منه على ما أريد. وكان هذا الرجل نتيجة لذلك لا يدع أحدا يغتاب أحدا في مجلسه، وكان يقول لجلسائه: إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. ولهذا قيل: أشد الورع في اللسان. وكان الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لا يمكن أحدا في مجلسه أن يخوض في أعراض الناس، فكان ينهاهم عن ذلك ويسكتهم ويقول: أنا شايب، يعني علت بي السن ولم يبق لي إلا قليل من العمر، أنا شايب قليل الحسنات، فلا تذهبوا حسناتنا بغيبتكم للناس. فكان لا يسمح لأحد مهما كان قدره أن يغتاب أحدا بحضرته رحمه الله رحمة واسعة. وأما كلام صاحب المنازل وشرح الإمام ابن القيم على كلام صاحب المنازل رحمهما الله تعالى، فقد قال صاحب المنازل: المراقبة دوام ملاحظة المقصود، وهي على 3 درجات. الدرجة الأولى مراقبة الله تعالى في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شارحا ومبينا قوله: بين تعظيم مذهل هو امتلاء القلب من عظمته جل وعلا بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه، فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله، بل يستصحبه دائما، فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة، إن لم يقارنهما تعظيم أو رثاه خروجا عن حق العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب كان سببا للبعد عنه والسقوط من عينه. فقد تضمن كلامه 5 أمور: سير إلى الله، واستدامة للسير، وحضور القلب معه، وتعظيمه، والذهول بعظمته عن غيره. وأما قوله ومدانات حاملة، فيريد دنوا وقربا حاملا على هذه الأمور 5، وهذا الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره، فإنه كلما ازداد قربا من الحق ازداد تعظيما له وذهولا عما سواه وبعدا عن الخلق. وأما السرور الباعث فهو الفرحة والنعيم واللذة التي يجدها في تلك المدانة، فإن سرور القلب مع الله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به. وهو حال من أحوال أهل الجنة، حتى قال بعض العارفين: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة، من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. والقصد أن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السير إليه. والقصد أن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السير إليه. فهذه هي الدرجة الأولى كما بينها صاحب المنازل وشرحها ابن القيم رحمة الله عليهما. قال صاحب المنازل: والدرجة الثانية، يعني من درجات المراقبة، مراقبة نظر الحق إليك برفض المعارضة بالإعراض عن الاعتراض ونقض رعونة التعرض. هذه مراقبة لمراقبة الله لك، فهي مراقبة لصفة خاصة معينة، وهي توجب صيانة الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره، فيتجرد الباطن من كل شهوة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به، وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين، وكل تجريد سوى هذا فناقص، هذا تجريد أرباب العزائم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم بين الشيخ، يعني صاحب المنازل، سبب المعارضة وبماذا يرفضها العبد، فقال: بالإعراض عن الاعتراض، فإن المعارضة تتولد من الاعتراض، والاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس، والمعصوم من عصمه الله منها. النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة التي يسميها أربابها قواطع عقلية، وهي في الحقيقة خيالات جهلية ومحالات ذهنية، اعترضوا بها على أسمائه عز وجل وصفاته وحكموا بها عليه ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا ما نفاه، ووالوا بها أعداءه، وعادوا بها أولياءه، وحرفوا بها الكلمة عن مواضعه، وتركوا بها نصيبا كبيرا مما ذكروا به، وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، يعني تفرقوا جماعات وفرقا مختلفة، وتمسك كل منهم بما عنده من البدع والضلالات. والعاصم من هذا الاعتراض التسليم المحض للوحي المعصوم، فإذا سلم له القلب رأى صحة ما جاء به وأنه الحق بصريح العقل والفطرة، فاجتمع له السمع والعقل والفطرة، وهذا أكمل الإيمان. ليس كمن الحرب قائم بين سمعه وعقله وفطرته. النوع الثاني الاعتراض على شرعه وأمره، وأهل هذا الاعتراض ثلاثة أنواع. أحدها المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وتحريم ما أباحه الله، وإسقاط ما أوجبه، وإيجاب ما أسقطه، وإبطال ما صححه، وتصحيح ما أبطله، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وتقييد ما أطلقه، وإطلاق ما قيده. وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها والتحذير منها، وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض وحذروا منهم ونفروا عنهم. النوع الثاني الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواديد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ، وكل ما هم فيه فحظ، ولكن حظ متضمن مخالفة مراد الله والإعراض عن دينه واعتقاد أنه قربة إلى الله، فإن هذا من حظوظ أرباب الشهوات المعترفين بذمها، المستغفرين منها، المقرين بنقصهم وعيبهم وأنها منافية للدين. وهؤلاء في حظوظ اتخذوها دينا وقدموها على شرع الله ودينه، واجتالوا بها القلوب واقتطعوها عن طريق الله تعالى، فتولد من معقول أولئك وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة وأذواق هؤلاء، تولد من ذلك خراب العالم وفساد الوجود وهدم قواعد الدين. وتفاقم الأمر وكاد لولا أن الله ضمن أنه لا يزال يقوم به من يحفظه ويبين معالمه ويحميه من كيد من كاد. النوع الثالث الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله، وحكموا بها بين عباده، وعطلوا لها شرعه وعدله وحدوده. فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال الآخرون: إذا تعارض الأثر والقياس قدمنا القياس. وقال أصحاب الذوق والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والوجد والكشف. وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه. فهؤلاء يقولون: لكم النقل ولنا العقل. والآخرون يقولون: أنتم أصحاب أخبار وآثار ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. وأولئك يقولون أنتم أرباب الظاهر ونحن أهل الحقيقة، والآخرون يقولون لكم الشرع ولنا السياسة. فيا لها من بلية عمت فأعمت، ورزية رمت فأصمت، وفتنة دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون، وأهوية عصفت فصمت منها الآذان وعميت منها العيون. عطلت لها والله معالم الأحكام، كما نفيت لها صفات ذي الجلال والإكرام، واستند لأجلها كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الدين وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، وصار لأجلها الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل، والدين وقفا على كل إفساد وتبديل. النوع الثالث لا اعتراض على أفعاله وقضائه وقدره، وهذا اعتراض الجهال، وهو ما بين جلي وخفي، وأنواع لا تحصى، وهو سار في النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله لرأى ذلك في قلبه عيانا، يعني لرأى الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره تعالى في قلبه عيانا. فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله، إلا نفسا قد اطمأنت إليه وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها، فتلك حظها التسليم والانقياد والرضا، كل الرضا. وأما نقض رعونة التعرض فيشير به إلى معنى آخر لا تتم المراقبة عنده إلا بنقضه، وهو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة والحضور مع الله، فإن ذلك تعرض منه لحجاب الحق له عن كمال الشهود، لأن بقاء العبد مع مداركه وحواسه ومشاعره وأفكاره وخواطره عند الحضور والمشاهدة هو تعرض للحجاب. فينبغي أن تخلص مراقبة نظر الحق إليك من هذه الآفات، وذلك يحصل بالاستغراق في الذكر، والذكر يوجب الغيبة عن الحس. فمن كان ذاكرا لنظر الحق إليه في إقباله عليه ثم أحس بشيء من حديث نفسه وخواطره وأفكاره، فقد تعرض واستدعى عوالم نفسه واحتجاب المذكور عنه، لأن حضرة الحق سبحانه لا يكون فيها غيره. وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذكر وجمع القلب فيه بكليته على الله عز وجل. ثم ذكر صاحب المنازل الدرجة الثالثة ثم قال: وقد عرفت أن فوق هذا درجة أعلى منه وأرفع وأشرف، وهي مراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل حركة، والفناء عما يسخطه بما يحبه، والتفرق له وبه وفيه ناظرا إلى عين جمع العبودية، فانيا عن مراده من ربه ولو على بمراد ربه منه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.